بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأمين المرسلين وأكرم المعتمدين من رب العالمين محمد وعلى آله التلاد الفخار أجمعين. كنا في هذه المسألة فيما إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، هل يتعين عليه قضاء الصلاة قصرا أو يسوغ له قضاؤها تخييرا؟ قول ثاني. قول ثالث تفصيل الماتن، إن قضاها في أماكن التخيير يتخير، وإن قضاها في غير أماكن التخيير يتعين القاصر. أقوال ثلاثة في هالمسألة تعرض لها اليزدي في المتن. وذكرنا وجه للقول بتعين القصر مطلقا، وهو أن يدعى أن السفر والحضر ليس قيد لأصل الوجوب، وإنما هو لأصل الوجوب، أي ليس قيد لأصل الطبيعة، وإنما هو قيد للأداء، لكيفية الأداء. هذا التقريب مر بنا لصالح القول بتعين القصر. فإذا كان التخيير بين الأداء، بين القصر والتمام، هذا التخيير في مقام الأداء وليس تخيير في أصل الطبيعة. مر بنا أن كيفيات الأداء ليست ملحوظة في القضاء، القضاء بلحاظ أصل الطبيعة، كما مر بنا التمثيل، رجل يقضي عن امرأة أو امرأة تقضي عن رجل في الحج أو في الصلاة، أو لما جاء تراعي حال النائب لا حال المنوب عنه، لأن الذمة في القضاء مشتغلة بأصل الطبيعة لا بكيفية الأداء. هذا مر. قبل التعرض إلى جواب هذا الوجه الأول، لا بأس نضيف قرائن أخرى تتميما للفائدة في الفرق بين شرائط وأجزاء وقيود الأداء وشرائط وأجزاء وقيود أصل الطبيعة. هذا الوجه الأول كانما فيه إشارة إلى أحد الضوابط من أننا نرى أصل الطبيعة غير صاحب. جيد. قرينة أخرى بغض النظر عن بحث المقام، بحث فائدة عامة صناعية، بغض النظر لا صلة له بأصل المسألة، إنما ليه صلة بأصل الفائدة الصناعية العامة. كيف نميز بين شرائط الأداء مثل الساتر النسوي والساتر الرجالي؟ كيف نميز بين شرائط وأجزاء وقيود الأداء في الطبيعة، والتي مرة آثارها تختلف في كثير من الآثار، عن شرائط وأجزاء وقيود أصل الطبيعة؟ أحد القرائن الأخرى أن يؤخ، كما يقول الميزة النائني في اللباس المشكوك، أن يؤخذ في لسان اعتبار الشرط، اعتبار الشرط أو الجزء أو القيد، أن يؤخذ ماذا؟ أن يؤخذ جنس معين من المكلفين، المرأة مثلا أو الرجل أو فرض أو الصبي أو العاجز أو فلان. هذا الصنف الخاص من المكلفين دليل على أن هذا غير مأخوذ في أصل الطبيعة، وإنما هذا لكيفية أداء، يعني صار مو بشكل نقول حتمي ودائم، بس غالبا هكذا. إذا أخذ في لسان الشرط أو القيد أو الجزء أخذ صنف خاص من المكلفين، يكون حينئذ هذا دليل على أنه من شروط أو أجزاء أو قيود الأداء. أيضا يمكن استكشاف أنه من قيود الأداء ليس من قيود الأصل الطبيعة، فيما إذا أخذ بعد حالة خاصة، ظرف خاص. وفي عبارة أخرى، يعني لم يؤخذ في عموم المكلفين بالتالي أو في عموم الحالات، وهذه القرينة كما مر ليس بنحو البت والحتم أن يكون من قيود الأداء، لكن غالبا هكذا. فهذه جملة من القرائن تميز لنا شرائط وأجزاء وقيود الأداء عن شرائط وأجزاء وقيود أصل الطبيعة، تميز لنا الفرق بين هذين الأمور. ومرت آثار كثيرة في التفرقة بين كيفيات الأداء وأصل الطبيعة في القضاء عن الميت أو في أمور أخرى وفي النيابة و و و. نرجع الآن إلى هذا الوجه. هذا الوجه الأول هل هو تام؟ ليس بتام. لماذا؟ لأن المفروض في الأدلة اقضي ما فات كما فات، كما مر بنا في المسألة السابقة. السفر ليست كيفية أداء بقول مطلق، ليست يعني ملحوظة، أو قل أثر القضاء وجوب القضاء كأثر من الآثار، وجوب القضاء أخذت فيه كيفية الأداء، هذه الكيفية الخاصة من الأداء أخذت فيه. صحيح شروط وقيود وأجزاء الأداء تختلف عن شروط وأجزاء وقيود أصل الطبيعة، هذا نسلم به، لكن من قال وهناك آثار لأصل الطبيعة وآثار لكيفية الأداء؟ هذا أيضا نسلم به. الكلام في المقام من قال أن القضاء هنا تابع لأصل الطبيعة بقول مطلق وليس تابع لكيفية الأداء؟ دليل عندنا أنه هنا تابع لكيفية الأداء على وعلى أصل الطبيعة، وإن لم يكن تابع لكيفية الأداء بقول مطلق لكن في هذا النحو تابع. دليله ماذا؟ أنه لو فاتته صلاة قصر من كان في سفر من أول الزوال إلى الغروب، كان في سفر ونسي وترك الصلاة، بلا شك يقضيها ماذا؟ يقضيها قصرا، هم يقضيها أداء تماما. كذلك العكس، لو من أول الزوال إلى آخر الغروب كان في حضر، تمام يقضيها تمام أو قصر؟ قضاء يقضيها تمام، حتى لو أراد قضاءها في السفر يقضيها تمام. إذن هذه نوع كيفية أداء، أنت سميها الآن كيفية أداء جيد، لأنه اعتبار حالة خاصة، اعتبار أجزاء وشرائط في حالة خاصة لا في عموم الحالات، فليست معتبرة في أصل الطبيعة، وليكن هي من كيفية الأداء وليكن، لكن هذا الأثر وهو القضاء الشارع رتب على كيفية الأداء. فبالتالي إذن هذا شبيه الاعتبار في أصل الطبيعة، فلا بد من التخيير، وإذا كان تخييري فيصير تخييري، إذا كان تعييني فيكون تعييني. فإذا ما استطعنا أن نرتب حينئذ أنه كيفية أداء محضة لا تراعى في أصل الطبيعة. لذلك الآن مر بنا أن القرائن التي مرت على كون شيء من كيفيات الأداء أو لا، دي قرائن ليست بمعنى ملازمة عقلية لا تنخرم، قرينة عرفية غالبة. قد في بعض الموارد الشرع يريد يراعي كيفية الأداء، غالبا إذا كان بلحاظ أصل الطبيعة. المهم في آثار مرتبة على أصل الطبيعة، لكن في بعض الآثار مرتبة على كيفية الأداء. في بعض الموارد لا شامي راعي كيفية الأداء، لابد نلحظ الأثر كيف هو. التمييز بين الأداء وأصل الطبيعة مهم، لا نقول ليس مهم، لكن أيضا علاوة على ذلك تتم إلى ذلك يجب أن نلتفت أي الآثار رتب على الأداء، أي الآثار رتب على أصل الطبيعة، لأن ليس الأمر على وتيرة واحدة. نعم لو فاتته صلاة كان عادما للماء فيقضي صلاته بتيمم؟ لا، يقضي بوضوء. لما؟ لأن هنا من الواضح أن القضاء اقضي ما فات كما فات ليس بلحاظ مراتب النقص في الصلاة. في القصر والتمام نعم لاحظ الأداء الشارع، أما في الطهارة المائية والترابية لن يلاحظ الأداء، في صلاة من جلوس ومن قيام لم يلاحظ الشارع الأداء، في الساتر النسوي ولم جرى. فإذا دي خطوة صناعية مهمة أن نلتفت ما هي شرائط الأداء، ما هي شرائط أصل الطبيعة. هذا صحيح، بس تتم هذاك لازم نلاحظ الآثار أيضا، الآثار قد تكون كذا وكذا. هذا الوجه الأول إذا غير تام للقول بالقصر. الوجه الثاني تمسكوا بالبعض، يعني تمسك بإطلاق موثق عمار موجود في أبواب قضاء الصلوات، الباب السادس الحديث الخامس. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة، قال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير. أعيد الرواية: عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي، ترك يعني صار الصلاة، ترك صلاة قضاء، ولا يقدر أن يصلي المكتوبة، قال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير. يعني شو ربطه بالمقام؟ القائل المستدل بهذه الرواية يقول ربطها بالمقام أنها مطلقة فيما لو كان المسافر سافر إلى أماكن التخيير. إذا سافر المسافر إلى أماكن التخيير فشاملة، هو ليكن شاملة، لكن من المحكم؟ هذه الرواية إطلاقها محكم أو أدلة التخيير محكمة؟ مع أن موردها ظاهر في مورد السفر في التقصير في السفر، في تعين التقصير في السفر، لا موارد التخيير. ولو فرض حتى مع ذاك مثل أشرح دي النقطة الصناعية لا بأس بها. يقولون أن العموم أو الإطلاق إذا كانت له دلالة التزامية لكن ليست دلالة التزامية لكل مفادة بنحو العموم، لبعض أفراد موارد العموم، بعض أفراد العام، بعض أفراد المطلق، هل حينئذ العموم أو الإطلاق عند قوة أن يثبت هذه الدلالة الالتزامية؟ يقولون لا، ما يثبت. هذه الدلالة الالتزامية إن كانت لفظية بشر، إن كانت لفظية العموم لا يستطيع أن يثبتها. إذا كانت دلالة زامية لفظية لفرد أو فردين لا لكل العموم، لفرد أو فردين الإطلاق لا لكل الإطلاق، هنا الإطلاق لا يثبت، هنا الدلالة الالتزامية إن كانت لفظية لا تثبت، لفظية منشأها العقل أو لفظية منشأها شيء آخر، إن كانت دلالة التزامية لفظية ما يثبت، أما لو كانت دلالة التزامية بحكم العقل، بحكم العقل وببرهان العقل تثبت. هاي التفرقة صارت واضحة ولا لا؟ هاي من مستجدات علم الأصول تقريبا، أمور جديدة اللي ذكرها الأعلام يعني في التحقيقات الأخيرة 50 سنة أو 100 سنة 70 سنة يسمونها معاصرة بالقياس إلى القرون السابقة. على كل الدلالة الالتزامية اللفظية ولو منشأ عقلي إذا كانت يراد تقريرها لفرد من أفراد العموم، لفرد من أفراد المطلق لا لكل أفراد العموم، لا لكل أفراد الإطلاق، هذه الدلالة الالتزامية اللفظية ولو منشأ عقلي أو غير عقلي، هذه الدلالة الالتزامية اللفظية لبعض الأفراد لا تثبت، لا تثبت من جهة الدلالة اللفظية، ها من جهة الدلالة اللفظية لا تثبت، من جهة حكم العقل بغض النظر عن حجية الظهور هذا بحث آخر، لو كان هناك في البين حكم عقل. الآن شرح هذا المطلب لسنا في حاجة، لسنا في صدده لأنه يطول البحث، لكن كفتوى أصولية نتلقاها من الأعلام شيء جيد صناعي. هنا أيضا كذلك صلاة المسافر، صلاة المسافر في أماكن التخير وفي غير أماكن التخير، فرض مطلق شامل لأماكن التخير، أمر عليه السلام تعيينا بالتقصير، بالتقصير تعيينا، أي نوع من الدلالة الإلزامية أنه نستكشف منه أن أماكن التخير تخير في الأداء لا تخير في أصل الطبيعة. على كل دلالة التزامية لفظية ليست حجة، حكم عقلا أول كلام مستقل هنا بالمين. لذا على كل الصحيح هو أن الصلاة الفائتة في أماكن التخير يتخير فيها، سواء قضى هذه الصلاة في نفس أماكن التخير أو قضى في مكان آخر هو مخير، لأن في الأصل لم يتعين عليه القاصر وإنما كان الوجوب تخيري. يؤيد على اتحال هذا القول الثاني وهو التخير في القضاء، يؤيد ما تبناه السيد المرتضى وابن الجنيد من حقيقة التخيير في أماكن الأربعة، طبعا لا يلتزمون في الأماكن الأربعة، يعممون لكل مراقد المعصومين عليهم السلام، لكن بالتالي يلتزمون في الأماكن الأربعة. ابن الجنيد والسيد المرتضى يظهر من كلماتهم كلماتهما وهو هذا الاستظهار في محله أن الإتمام في أماكن التخير متعين، ليس تخير بينه وبين، ليس تخير بينه وبين القصر. ابن الجنيد والسيد المرتضى يذهبان في ظاهر مواضع من كلماتهما أن الإتمام في الأماكن التخير الذي الأماكن التخير التي عند الآخرين تخير يتعين فيها الإتمام. عجيب، لماذا؟ يقولان لأن الأصل الأول في الصلاة الإتمام، عموم دليل الإتمام. السفر تخصيص، هنا في الأماكن الأربعة رجع الحال إلى طبيعة الأولية، فيكون الإتمام تعييني. المهم بغض النظر عن أن الإتمام تعيينا أو تخييرا، هذه النكتة ظريفة في كلام السيد المرتضى وابن الجنيد، وهي ماذا؟ وهي أن الإتمام هو الأصل في طبيعة الصلاة، التقصير تخفيف حتى في السفر نوع تخفيف، لذلك هذا التخفيف يرجع إلى حال الأولي، كما في كثير السفر، كما في من أقام 10 أيام، كما في مواضع عديدة التي ينقطع فيها السفر حكما. فالمقصود إذن هذا مؤيد على أن الإتمام مأخوذ في أصل الطبيعة، هو الطبع الأولي في الطبيعة، لا أنه كيفية أداء صنفية كما قرب الإعلام، بل هو بالعكس أصل الطبيعة الوجود. فالصحيح أنه إذا فاتت الصلاة إذن في أماكن تخير تقضى تخيرا. وجه ثالث بعد ذكروه للقصر، ما هو؟ أن الأمر بالقضاء أمر جديد لا تبعي للأداء. الأمر بالقضاء أمر مستقل جديد، وهذا الأمر الجديد بالقضاء لا صلة له بالأداء. فلو كان الأداء تخييري، الأمر الأدائي في الوقت تخييري، وليكن هذا الأمر القضاء أمر جديد، فيلاحظ فيه العمومات الأولية. التخيير في أماكن التخيير ثبت في الأداء، لكن الأمر القضاء لا صلة له بأمر الأداء. أمر القضاء مرتبط بالعمومات العامة، العمومات العامة يقول مفادها بالتالي أن السفر موجب للقصر. هذا الوجه اعتمد عليه على اتحال بعض الأعلام للصناعة الأصولية قوية، فعجيب على كل لكن اعتماد عليه. أولا لأنه الأمر بالقضاء الصحيح أنه تابع للأداء، وإنما كون مستقل إثباتا لمن ذهب إلى ذلك، أما ثبوتا ملاكا لا أقل ملاكا، هو الأمر القضائي ملاكا هو نفس الأمر الأداء، يعني ملاكا لم يتردد في ذلك أحد. إن كان ترديد في البيت فهو فقط بلحاظ، إن كان ترديد في البيت فهو فقط بلحاظ الإثبات لا الملاك، بل ولا الثبوت، وهو الصحيح لدينا حتى، لأنه أمر القضاء يكشف أن الوقت قيد من القيود. الأمر بالقضاء يكشف أن الزمان والوقت قيد من القيود، ذهب لا يسقط أصل الأمر. فهذا عجيب أنه دعوة أنه أمر جديد مستقل به. ثم افترض جدلاً احنا بنينا على أنه أمر جديد، زين هذا الأمر الجديد شنو هو؟ كيف هذا الأمر الجديد ألاحظ نسبة مع السفر، أدلة السفر؟ الآن المسافر، الآن هذا المكلف قد لا يكون في سفر، هو في حضر، شنو يصلي قضاء، يصلي إيش؟ يلاحظ حالة الفعلية، لو يلاحظ حالة السابقة، إذا لاحظ حالة السابقة إذا لاحظ الأمر الأدائي. إذا لاحظت حالتها الفعلية هذه يستلزم محاذير أخرى، أنه إذا كان في الحضر يتعين عليه تمام. فكون مستقل هذا ما يسمن ولا يغني من جوع. بس عجيب على كل سيد الخوي رحمة الله عليه اعتمد عليه، سمع شلون هذا الوجه يتم لا في نفسه تام ولا ترتيب الأثر عليه تام. أي عاكم نرجع، وبالتالي ذاك يلاحظ فيه الأداء أخذ ما فات كما فات. الوجه الرابع للقول بتعين القصر في المسألة، الوجه الرابع هو شوف هذا الوجه شلون يترتب. الوجه الرابع بنى عليه السيد القوي بعد كالصناعة، قال طبعا الأمر الأدائي في أماكن التخيير تخييري، هذا صحيح، لكن ينقلب هذا الأمر التخييري الأدائي في وقت الأداء ينقلب في آخر الوقت إلى تعيين القصر، إلى تعيين القصر. لماذا؟ لأنه إذا بقي من الوقت 4 ركعات المفروض هو ترك الصلاة عليه، هو نسيانا عمدا لله ما شاء ما شئت فافرض. هذا لما ترك الصلاة إلى 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 باقي 4 ركعات يستطيع أن يأتي بالظهرين تماما؟ ما يستطيع، لابد يأتي بالظهرين. ماذا يصنع؟ قصرا. وهذا أفتوا به الأعلام، مر بنا في أماكن التخيير. إذا مكلف من المكلفين لم يأتي بالصلاة الظهرين تماما في أماكن التخيير وبقي من الوقت 4 ركعات يتعين عليه أن يأتي بها قصرا، لا يسوغ له تكليفا، لا وضعا، لا يسوغ له تكليفا أن يأتي بصلاة الظهر تماما، وإن صح لو أتى بها، لكن لا يسوغ له. يتعين عليه ماذا؟ يتعين عليه أن يأتي ركعتين. كما في المغرب والعشاء، لو بقي من الوقت 5 ركعات لا 7 ركعات يتعين عليه المجيء بالمغرب والمجيء بالعشاء قصرا. جيد، هنا يقرر السيلخوي هكذا أن في آخر الوقت يتعين المجيء بصلاة الظهرين قصرا، فيكون ما فاته صلاة القاصر المتعينة في ذمته لا الصلاة تخييرا. ودائما في موارد فوت الصلاة التخييرية بين الإتمام والقصر في آخر الوقت دوما يتعين القاصر، فإذن يجب القاصر. هذا الوجه ركن واعتمد عليه السيد الخوي رحمة الله عليه، ولكن هذا الوجه عليل أيضا. عليل بماذا؟ بالذي أفتى به هو نفس السيد الخوي في بحث أماكن التخيير، مرت بنا أنه لو صلى الظهر عمدا أصاب إلى حاضر العصر، لكن صحت صلاته صلاة الظهر. هنا تعين، ندقق شوي، تعين صلاة القصر في آخر الوقت تعين عقلي أو شرعي؟ تعين عقلي في مقام الامتثال. اقضي ما فات كما فات، يعني إذا فاتك تعين الشرعي للتمام اقضي تماما، إذا فاتك التعين الشرعي للقصر اقضي قصرا، لا ما إذا كان تعين عقلي. تعين عقلي هذا من المواد التفرقة بين الأداء وأصل الطبيعة، بين شؤون الأداء وأصل الطبيعة. شؤون الأداء عقلا هذا بحث آخر. التخيير العقلي أيضا لذلك غير التخيير الشرعي، التعين العقلي غير التعين الشرعي، المفروض الأخوان يلتفتون له في مباحث كثيرة. التعين الشرعي يعني في نفس الإنشاء، في مرحلة الإنشاء، مرحلة الجعل والفعلية متعين شرعا. تخيير شرعي يعني في نفس مرحلة الإنشاء ومرحلة الجعل ومرحلة الفعلية في تخيير. أما إذا صار التخيير في مقام الامتثال بحكم العقل أو التعين والتعين بحكم العقل، هذا آثار عقلية، آثار خاصة به، تختلف عن التخيير الشرعي والتعين الشرعي. ويجب أن لا نقع في غفلة كما الأعلام يؤاخذ بعضهم بعضا في الغفلات، أنه فرق بين التعين العقلي والتعين الشرعي، التخيير العقلي والتخيير الشرعي. هنا أقضي ما فات كما فات في التخيير الشرعي، لا في التخيير لا في التعين العقلي أو التخيير الشرعي، التعين عفوا في التعين الشرعي والتخيير الشرعي، لا في التخيير والتعين العقلي. فهذا الوجه أيضا غير تام، وهذا اتفاقا هذا مؤشر على أن هنا التخيير شرعي لا ربط له، ليس التخيير في مقام الأداء، التخيير في أصل الطبيعة. فالصحيح هكذا. بقية المسألة مسألتين لاحقتين لهما ربط بهالمسألة بس بتعقيد آخر ندخل فيهم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.